بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كتاب وصوم العلم الأصول والمندوبة. قال: والمندوب لغة المدعو، يعني في اللغة بمعنى المدعو. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا في سبيل إلا ابتغاء مرضاتي، فهو علي ضامن أن أرجعه الجنة أو أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه نائل ما نال من أجر أو غنيمة. في الصحيحين انتدب الله يعني دعا الله لمن فعل ذلك أن يكون له هذا الأجر وهذا الثواب. قال: واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. فالمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، يعني كالسنن الرواتب، فهي مأمور بها لكن ليس أمر وجوب ولكن أمر استحباب. فقوله ما أمر به الشارع خرج به المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم منهي عنه والمكروه كذلك منهي عنه والمباح ليس فيه أمر ولا نهي. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأن الواجب مأمور به على وجه الإلزام، مأمور به على وجه الإلزام. قال: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. إذا فعل الشخص المندوب والمستحب فعله امتثالا لأمر الشرع فإنه يثاب على ذلك، لكن لا بد أن يكون قصد الامتثال كما مر، ما يفعله رياء ولا سمع إلى آخر ذلك، هنا يثاب على فعله. وإذا تركه لا يعاقب على تركه لأنه ليس بواجب، ومع ذلك لا ينبغي ماذا أن يتساهل، لا ينبغي أن يتساهل في ترك المندوب لأن ذلك سبب ربما في تساهله في الواجب، سبب في تساهله في الواجب. والمحافظة على المندوبات سبب للمحافظة على الواجبات، فينبغي ماذا على المسلم أن يحرص عليها، وعلى طالب العلم على وجه الخصوص. قال: ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، أي يسمى المندوب سنة ومسنون ومستحب ونفل، كل هذه ألفاظ لمسمى واحد وهو المندوب، ولا يفرق بين السنة وبين الندب أو بين المستحب، والذين فرقوا بينهما هم الحنفية. الحنفية فرقوا بين السنة وبين المستحب، قالوا السنة ما ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المستحب ما ثبت من قوله. وصحيح أنه لا فرق بينهما. السنة من قول، السنة من فعله، والمستحب من قوله. قال: والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك عقوق الوالدين. فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب المباح. وخرج بقولنا: لا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. قال: المحرم لغة الممنوع، هذا معناه في اللغة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع، يعني منعناه. قال: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. على وجه الإلزام بالترك جاء فيه النهي في الشرع على وجه الإلزام بتركه، فهذا هو المحرم كعقوق الوالدين، كعقوق الوالدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الوالدين، فالنهي على وجه الإلزام، ويدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. دل ذلك على أنه من الكبائر، ولأن الأصل كذلك في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم. فهذا هو المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. فقال خرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع على الواجب والمندوب والمباح. لماذا؟ لأن الواجب لم ينهى عنه وإنما أمر به، والمندوب كذلك لم ينهى عنه، والمباح لم يأتي فيه أمر ولا نهي. وخرج بقولنا: على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأن المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، نهى عنه لكن نهيا خفيفا، ليس نهي تحريم، إنما النهي تنزيه كما سيأتي. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، هذا ثمرة المحرم، يثاب تاركه امتثالا. إذا ترك المحرم امتثالا لأمر الشرع وهنا يثاب، هذا إذا خطر الحرام في باله، خطر وفكر فيه ثم تركه، فإنه يثاب على تركه له. لكن إذا لم يخطر بباله، ما فكر فيه أبدا، هذا لا يثاب. قال: ويستحق العقاب فاعله. وقوله كذلك امتثالا يدل على حصول الثواب إذا تركه لأجل الله سبحانه وتعالى، لم يتركه عجزا، كأن يكون مثلا عازم على فعل هذا الحرام فنواه بقلبه، وكذلك فعل له، عزم على فعله لكنه عجز، إما لعدم استطاعة أو لخوف من رؤية أناس أو نحو ذلك، فهذا يأثم ولا يؤجر، لأنه لم يتركه امتثالا وإنما تركه عجزا. ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو حرص وأراد أن يقتله، لكن ما الذي منعه؟ العجز، عجز بالقتل، قتل فما استطاع أن يقتله، فكان هو والقاتل سواء في الإثم. فدل ذلك على أنه إن عجز عن فعل المحرم مع عزمه على فعله فإنه يأثم، وإن لم يفعله يأثم وإن لم يفعله. قال: ويستحق العقاب فاعله، أي فاعل المحرم يستحق العقاب، إذا فعله فهو يستحق أن يعاقب على فعله، لكن ما نلزم له بالعقاب لأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ويسمى محظورا أو ممنوعا، عندكم أو وممنوعا، ها النسخة الثانية، النسخة الثانية أو أيضا. طيب هذا أيضا من مسميات المحرم، يقال له المحظور ويقال له الممنوع. قال: والمكروه لغة المبغض، يعني المبغض إلى النفس أو إلى الشخص فهو مكروه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن المكروه قد يطلق ويراد به التحريم كما في هذه الآية، أطلق وأريد به معنى التحريم، لكن معناه في اللغة بمعنى المبغض، الشيء البغيض تبغضه النفوس، ومن قولهم حرب بغيضة يعني مكروهة. قال: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، جاء فيه النهي لكن النهي ليس على وجه الإلزام وإنما على وجه الاستحباب والأفضل، فهذا يسمى مكروه، يسمى نهي تنزيه ونهي كراهة كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، ليس محرم لكن يكره، الأفضل ألا يفعل ذلك. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب المباح، لأن الواجب مأمور به والمندوب كذلك مأمور به والمباح ليس فيه أمر ولا نهي، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب المباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم كما مر ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. قال: والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، المكروه يثاب تاركه امتثالا، إنسان ترك هذا المكروه امتثالا لأمر الشرع فإنه يثاب، يثاب على تركه، مثلا الشرب قائم مكروه فهو يحرص على أن يشرب جالسا، هل يثاب على ذلك؟ الجواب نعم، إذا فعل ذلك امتثالا لنهي الشرع فإنه يثاب، ولا يعاقب فاعله، يعني لا يعاقب على فعل المكروه، لو شرب قائم أو أخذ وتناول بالشمال ليس بحرام، لكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. وكذلك أيضا ما قيل في المستحب وعدم التهاون به كذلك يقال في المكروه، ينبغي ألا يتهاون في ارتكاب المكروهات لأن التهاون فيها ربما يكون سبب بعد ذلك في التهاون في المحرمات، بل يحرص ما استطاع على ترك المكروهات. وقد فسر بعض أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى: ثم اصطفينا الكتاب، ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ففسر السابق بالخيرات الذين أتوا بالواجبات وبالمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، تركوا المحرمات والمكروهات، فهؤلاء هم السابقون بالخيرات. قال: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. هذا في اللغة، المباح لغة المعلن والمأذون فيه. قال مثلا: أباح فلان بسره، يعني أعلنه. وهذه مثلا أرض مباحة يعني مأذون فيها. قال: واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، لم يأتي فيه أمر بفعله ولم يأتي فيه نهي بتركه. وقوله لذاته سيأتي. قال: كالأكل في رمضان ليلا، يعني الأكل في ليالي رمضان مباح. هل يجب أن تأكل في ليالي رمضان؟ الجواب لا. وهل يحرم؟ الجواب لا. إذن هو مباح، إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل فهو مباح. قال: خرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب. لماذا؟ لأن الواجب والمندوب قد تعلق بهم الأمر. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، لأن المحرم والمكروه تعلق بهما النهي. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لكونه وسيلة المأمور به، أو النهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. وهذا معنى قول في القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المباح وسيلة لمأمور به صار مأمور به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه صار منهي عنه. مثلا شراء العنب مباح، إذا رأى الإنسان يشتري ليأكله فمباح. فإذا اشترى العنب لكي يصنع منه خمرا، فما حكم شرائه هنا الآن؟ صار شراؤه حرام، صار شراؤه حرام، لأنه وسيلة إلى فعل المحرم، فأخذ المباح حكم الوسيلة أو المقصد، صار وسيلة إلى فعل المحرم فأخذت الوسيلة حكم المقصد، فصار شراؤه له حرام. مثله السلاح مثلا، شراؤه مباح، صار يشتري سلاح مباح، فإذا اشتراه ليقتل به إنسانا صار شراؤه له حرام، مع أنه مباح في الأصل، لكن لما تعلق بمقصد محرم صار حكمه التحريم. وهكذا في سائر ما كان بمعنى ذلك. وهكذا أيضا في الوجوب، مثلا نفس المثال، مثلا شراء السلاح مباح، فإذا أراد أن يشتريه ليجاهد به أعداء الله سبحانه وتعالى صار شراؤه مستحب، وقد يكون واجب، إذا لا يمكن إلا بذلك قد يصير واجبا. وهكذا أيضا ما كان بمعنى ذلك من أمثلة، فإن الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فما كان وسيلة الحرام فهو حرام، وما كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به. قال: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، يعني إذا لم يصر وسيلة فهو لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، إذا فعله فلا يثاب على فعله، وإذا تركه فلا يعاقب على تركه. ومع ذلك إذا تعلقت به النية الصالحة والصادقة فإنه قد يثاب على فعله المباح، يثاب على فعله المباح. مثل مثلا النوم مباح، فإذا نام مبكرا ونوى بهذا النوم التقوي للعبادة والاستيقاظ مبكرا لأداء صلاة الفجر فإنه يؤجر على هذه النية، مع كون النوم مباح لكن يؤجر على نومه بسبب نيته، بسبب نيته. الأكل مباح، فإذا أراد بهذا الأكل ونوى التقوي به للطاعة والعبادة أجر على أكله وشربه مع أنه في الأصل مباح. وهكذا أيضا الجماع، مثلا جماع رجل أهله مباح، فإذا نوى به العفاف فإنه يؤجر ويثاب على ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا في سائر المباحات إذا تعلقت بها النية فإنه يثاب عليها. قال ويسمى حلالا وجائزا، يعني يسمى المباح حلال ويسمى جائز، فكل هذه من ألفاظ المباح. قال الأحكام الوضعية، هذه الآن التي مرت معنا هي الأحكام الشرعية، خمسة أحكام قلنا أخذت وذكرت بالاستقراء. فإذا قال قائل كيف يدخل المباح مع هذه الأحكام مع أنه لا يتعلق به حكم، ليس فيه أمر ولا نهي، فكيف أدخل من ضمن الأحكام؟ الصحيح في هذا أنه أدخل المباح لكونه إذا تعلق أو صار وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه أخذ حكم المقصد، فيتعلق به الحكم إذا كان وسيلة فأدرج في ضمن هذه الأحكام. قال الأحكام الوضعية، قال الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. قال ما وضعه الشارع يعني الشرع الكتاب أو السنة من أمارات يعني علامات لثبوت يعني ثبوت حكم الأحكام، أو انتفاء أي انتفاء هذا الحكم، أو نفوذ أو إلغاء يعني نفوذ هذه العبادة أو المعاملة، أو كذلك إلغاء هذه العبادة أو المعاملة. فهذا يسمى حكم وضعي، يسمى حكما وضعيا. قالوا منه الصحة والفساد، يعني الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية كثيرة، الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة إلى آخر ذلك كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على ذكر الصحة والفساد. فالصحة والفساد من الأحكام الوضعية. قال فالصحيح لغة السليم من المرض، الصحيح لغة السليم من المرض، فلان صحيح يعني سالم من المرض. قال واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. يقول الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه سواء كان عبادة أو عقد. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا هو أثر العبادة. كالصلاة مثلا أمر بها الشرع، فإذا صلى الإنسان الصلاة وأتى بها بشروطها وواجباتها وانتفت موانعها، فنقول هذه صلاة صحيحة. ما معنى صحيحة؟ معنى صحيحة أي برئت بها ذمته وسقط بفعله لها الطلب، يعني لا يطالب بفعل الصلاة هذه لأنه قد أتى بها وبرئت بها ذمته، يعني لم تتعلق بها ذمته لأنه قبل أداء الصلاة ذمته معلقة ماذا؟ بفعلها، ذمته معلقة بفعلها، فإذا فعلها برئت الذمة لا يبقى ماذا؟ مأمور بها. وهكذا أيضا العقود، قال فالصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع. عقد البيع ما هي ثمرة أو آثار هذا العقد إذا كان صحيحا؟ هو ترتب الملك، انتقال الملك من يد البائع إلى يد المشتري. باع شخص سلعة واشتراها المشتري منه، تم العقد على وجه الشرع الصحيح، وجدت الشروط وانتفت الموانع، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى عقدا صحيحا، يسمى عقدا صحيحا. ما الذي ترتب على هذا العقد؟ ترتبت آثاره عليه بانتقال الملك من البائع إلى المشتري، فيسمى هذا عقد صحيح. وهكذا أيضا في النكاح، زوج رجل ابنته لرجل وكان العقد صحيحا، ما الذي يترتب على هذا العقد؟ إباحة ماذا؟ الوطء بهذا العقد الصحيح. وهكذا في سائر العقود، وذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما إذا اختل شرط أو وجد مانع فإن العقد لا يصح كما سيأتي مثاله. قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. إذا أتى بالصلاة في وقتها، صلى في الوقت بشروطها وأركانها وواجباتها، هذا يسمى إيش؟ صلاة صحيحة، تسمى صلاة صحيحة. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروف مع انتفاء موانعه، بيع تام شروطه، يملك المبيع وهكذا أيضا يخضع تسليمه إلى آخر ذلك من الشروط، وليس هناك موانع وتم هذا العقد فهو عقد صحيح، يسمى عقدا صحيحا. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. فمثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. إنسان صلى صلاة باطمئنان وخشوع لكن بلا طهارة، تصح صلاته؟ ما تصح. لماذا؟ هنا فقد ماذا؟ شرط من شروط الصلاة هو الطهارة. طيب آخر تطهر، تطهر وصلى لكن قبل دخول الوقت، فصلاته غير صحيحة لفقدان شرط من شروطه وهو دخول الوقت. وهكذا قل في سائر العبادات. وهذا تسمى ماذا؟ إذا فقد شرط تسمى كما سيأتي عبادة فاسدة. قال ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. من شروط البيع أن يبيع ما يملك، يكون شيء يملكه، فإذا باع شيء ما يملكه قال يا فلان تعال تشتري هذه السيارة، قال نعم، قال بكم؟ قال بكذا وكذا، قال بعت السيارة حق جيران، واحد من جيرانه، يصح هذا البيع؟ ما يصح. لماذا؟ أنه باع شيء ما يملكه، هذا بيع ليس بصحيح، ليس بعقد صحيح. قال: ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، أن يتطوع في بنفل مطلق في وقت النهي. نفل مطلق في وقت النهي يعني ليس له سبب، نفل ليس له سبب من الأسباب، فهذا لا يجوز أن يتنفل الإنسان بنفل مطلق في وقت نهي. أوقات النهي 5: بعد الفجر، وبعد العصر، وعند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند زوال الشمس. هذه 5 أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فهل للإنسان أن يتنفل في مثل هذه الأوقات بنفل مطلق؟ يأتي ويقول: أنا أتعبد لله سبحانه وتعالى، مثلا بعد الفجر سأصلي لله سبحانه وتعالى ما تيسر من الركعات. نقول له: لا يجوز ذلك. لماذا؟ نقول له: هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، فهذا مانع من صحة العبادة في مثل هذا الوقت، بل ربما يأثم، لا يؤجر بل يأثم على فعل هذه العبادة في هذا الوقت. فقوله بنفل مطلق يدل ماذا؟ إذا كان النفل ليس مطلق لكن لسبب فلا بأس به ولو في وقت النهي، مثل مثلا صلاة ركعتي الفجر، إذا فاتته مثلا ما صلىها قبل الفجر فله أن يصليها بعد الفجر، أو صلاة تحية المسجد إذا دخل مثلا بعد الفجر أو بعد العصر فله أن يصلي ولا شيء عليه، وهكذا يقول في سائر الصلوات ذوات الأسباب، صلاة الجنازة، صلاة كسوف إلى آخر ذلك. وإنما النهي إذا كان نفلا مطلقا، هذا مانع، فعل النفل المطلق في وقت النهي مانع من موانع صحة العبادة. قال: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني. من تلزمه الجمعة يعني المكلف البالغ العاقل المقيم القادر، فالذي تلزمه الجمعة ليس له أن يبيع ويشتري بعد نداء الجمعة. وقول الشيخ رحمه الله بعد ندائها الثاني، فالشيخ رحمه الله كان يرى جواز أو مشروعية أذانين لصلاة الجمعة، والصحيح أن الجمعة لها أذان واحد فقط، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وأما فعل الأذان الثاني فهو اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن المقصود إذا حصل هذا البيع بعد الأذان، أذان الجمعة، فقال على وجه لا يباح، ففعل هذا البيع لا ينعقد، لأن فعله في مثل هذا الوقت مانع من صحة البيع، مانع من صحة البيع. وقول على وجه لا يباح يعني إذا كان على وجه يباح فلا بأس ويصح، إذا كان مثلا مضطر، إذا كان مضطرا إنسان جاء وقت الجمعة وما عنده ماء وأراد أن يتوضأ، لكن ويوجد من يبيع الماء، فهنا ماذا؟ هل يشتري أم لا؟ الجواب يشتري، لأنه مضطر وضرورات تبيح المحظورات، فله أن يشتري. أو هكذا إذا أراد أن يستر عورته ولا يمكن إلا بشراء ما يستر به عورته بعد نداء الجمعة فيشتري ولا شيء عليه. لكن إذا كان لا لحاجة ولا ضرورة، هذا الذي ماذا؟ لا ينعقد بيعه لوجود المانع، وهو النهي عن البيع في هذا الوقت. وقوله من تلزمه الجمعة يخرج به من لا تلزمه فيصح بيعه وشراؤه، كالمرأة مثلا أو صبي، فهو لا تلزمه الجمعة، فلو باع في مثل هذا الوقت يصح بيعه. طيب نقف هنا إن شاء الله. والله تعالى أعلم.
والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فأنت ما تترتب فهو لا عقاب.
العقاب قصدك يعني إذا تعلقت به النية، كذلك إذا تعلقت به النية إذا نوى فعل الحرام أو فعل المباح أن كان المباحة المباح لو تعلقت به النية مع الفعل والقصد فإنه كذلك يأثم. مثل مثلا ما مثلنا بشراء العنب لفعله خمرا، فلو نوى بقلبه وعزم على ذلك وذهب مثلا ليشتري العنب لقصد يفعله ماذا؟ خمر. فذهب وجد العنب قد انتهى، فرق منه البائع، هل يأثم؟ الجواب يأثم لأنه نوى وفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهو قد عمل. كما قال النبي أيضا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة. وهذا الهم إذا كان مجرد هم خطر على البال ولم يكن هما مصمم على الفعل فلا شيء عليه، أما إن كان هم مع العزم والقصد على الفعل فهنا يأثم، فإنه يأثم عليه، كما مثلنا في حديث أبي قتادة: إذا اتقى المسلمان. فهمه مع فعله وعزمه على الفعل فيأثم على ذلك. الله أعلم.